بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وبعد. يسر إخوانكم في مكتب صياد للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدموا لكم هذا الإصدار: البر والعقوق.
ولو نظرنا إلى البر وإلى العقوق لرأينا القرآن غنيا بالأدلة في هذا المضمار، ولرأينا السنة مليئة أيضا بهذه الأدلة. عد معي إلى النور الأول، إلى القرآن العظيم، من قول الله تبارك وتعالى:
وقضيتك أن لا تأخذوا
ما ننظر الى معنى وبالوالدين احسانا، اي عطفا عليهما وشفقة بهما ورحمة لهما.
البر والعقوق.
رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين.
ووصينا الانسان بوالديه احسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين.
الله أكبر لمن ركز في ذلك، الله أكبر لمن عاش الآيات القرآنية، الله أكبر لمن فهم الوصية الربانية.
البر والعقوق.
ذكرنا ثابت البناني قال: مررت على رجل كنت اظن فيه الصلاح، فرأيت ولده يضربه على جزء من جسده ضربا شديدا، فجريت الى ولدي وقلت له: يا ماذا؟ اتق الله في ابيه، اتق الله في ابيه. فبكى الاب قائلا: لا دعه يا ثابت، فوالله لقد كنت اضرب ابي على نفسي ذات الجزء من جسده.
البر والعقوق. لفضيلة الشيخ الداعية الاسلامي محمد عبد الملك الزهري، سائلين الله عز وجل ان ينفعنا بهذا العمل ويجعله خالصا لوجهه.
نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، وأقر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله تبارك وتعالى، فإنا جعلنا الخطبة تحت عنوان بر وعقوق. أحبتي في الله، آثرنا في هذه الأيام الطاحنات أن نتحدث في الرقائق وأن نتحدث في الإيمانيات حتى تزول الغمة، لأن الأمة بحاجة إلى تربية وتوجيه. فإن السواد الأعظم من أبناء هذه الأمة على غير هذا المنهج، ثم إنهم بعد ذلك يطلبون نصر الله رب العالمين. ولأن السواد الأعظم من الأمة على خلاف المنهج الإسلامي الصحيح، فإن الله تبارك وتعالى قد سلط عليهم عدوهم فأرهبهم وأذلهم وسلب بيضتهم وصنفهم، وجاء من بلاده البعيدة يضرب في أوكار المسلمين وفي عقر ديارهم. من أجل هذا آثرت أن أعود إلى الرقائق وإلى الإيمانيات وإلى التربية، على الأمر أن يصل إلى القلوب ويصير المسلمون على فهم للمنهج، بعد ذلك يستطيعون المواجهة مع هؤلاء الخنازير البشرية التي جاءتنا من الغرب الكافر لتغيير المناهج الإسلامية وللحرب على الإسلام تحت عنوان أو تحت ألعوب الإرهاب. المهم عود على من قلنا إن الخطبة بعنوان بر وعقوق. قال صاحب المصباح المنير: بر من أبره وبررت، وهو الإحسان إليه والشفقة عليه وفعل ما يحبه وترك ما يبغضه. ولو نظرنا إلى البر وإلى العقوق لرأينا القرآن غنيا بالأدلة في هذا المضمار، ولرأينا السنة مليئة أيضا بهذه الأدلة. عد معي إلى النور الأول، إلى القرآن العظيم، من قول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ركز معي في العلم في جوار ترقيق القلوب. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى، قال أهل العلم، بمعنى أمر، أي وأمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقيل هي بمعنى وصى، ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ومن حيث اللغة فإن أمر هي التي تجرى وتجري، ومن حيث اللفظ وصى قرأ بها أبي بن كعب، وقرأ بها عبد الله بن مسعود، وقرأ بها الضحاك ابن مزاحم، قرأوا هكذا: ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أما القراءة فيما نقرأ في حفص عن عاصم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. المهم أن اللفظة تزع المعنيين معا، فقضى بمعنى أمر، وقضى بمعنى وصى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أحبتي في الله، لما قال ألا تعبدوا إلا إياه فأن الله تبارك وتعالى ينفي عبادة ما سواه ويثبت العبادة له وحده، ويثبت العبادة له وحده لأنه المستحق لذلك. وما خلق الله الخلق إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انظر بعد ذلك: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. عطف لا يقتضي المخالفة في بناء الأمر الأول على الإطلاق، بمعنى: وأمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وأمر أيضا بالوالدين إحسانا. أحبتي في الله، وبالوالدين إحسانا. وحينما ننظر إلى معنى وبالوالدين إحسانا، أي عطفا عليهما وشفقة بهما ورحمة لهما. وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أي إذا صار واحد منهما عجوزا، أو صار الاثنان هكذا، أو مات أحدهما وبقي الثاني عجوزا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. انظر: فلا نهي تقل لهما أف ولا تنهرهما، نهي عظيم عن أمرين: نهي عن الكلام القبيح ونهي عن الفعل القبيح. فلا تقل لهما أف، هذا نهي عن القول القبيح، لأن أف إنما هي قول، نهي عن القول القبيح والنهي عن الفعل القبيح. ولا تنهرهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ثم بعد ذلك يأمر لهما بالقول اللطيف والفعل اللطيف. لما نهى عن القول القبيح والفعل القبيح قال: وقل لهما قولا كريما، اي قل لهما القول اللطيف. انظر: وقل لهما قولا كريما، الله اكبر، ولا تنهرهما، الله اكبر لمن ركز في ذلك، الله اكبر لمن عاش الايات القرآنية، الله اكبر لمن فهم الوصية الربانية. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذا هو الفعل اللطيف، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ايضا اذا نظرنا الى النصوص القرآنية لرأينا قول الله تبارك وتعالى: ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين الى اخر النص. ولرأينا النصوص الاخرى في سورة لقمان وفي سورة الاحقاب الى اخر هذه، فضلا عن الاسراء. احبتي في الله، وحتى لا اطيل في المقدمة على الاطلاق، اود ان ادخل برفق الى صحيح السنة. واما عن صحيح السنة فانظر معي الى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وان الكلام يحتاج الى قلب واع والى بصيرة مشرقة. الا انبئكم باكبر الكبائر؟ لم يقل ألا أنبئكم بالكبائر، ولم يقل ألا أنبئكم بثلاث كبائر، لا، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. ثم أعادها ثلاثة وفي نفس كررها ثلاثة حتى قلنا: ليته سكت. الحديث متفق عليه. وأيضا من حديث عبد الله بن مسعود انظروا، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم
اي الاعمال احب الى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم اي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. ايضا حينما تنظر الحديث متفق عليه، حينما تنظر الى هذا الحديث الثاني مباشرة من حديث عبد الله بن عمرو انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ابايعك على الهجرة والجهاد ابتغي مرضاك الله. فقال له صلى الله عليه وسلم تبتغي مرضاك الله تعالى؟ قال نعم يا رسول الله. قال ألك أحد أبويك حي؟ قال كلاهما يا رسول الله. قال تبتغي مرضاك الله؟ قلت أبتغي مرضاك الله. أي قال رجل أبتغي مرضاك الله؟ قال اذهب ففيهما جاهد. الحديث متفق عليه. ايضا احبتي في الله حينما ننظر الى الاحاديث التالية لهذا مباشرة والتي تبين حب الابوين وتبين خطورة العقوق لرأينا الاحاديث كثيرة للغاية ولرأينا المقام الوقتي لا يتسع لذكرها. لكن حبي ان ادخل في اقوال الصحابة ثم في اقوال التابعين بسرعة. هذا عبد الله بن عباس، واعتقد ان السواد الاعظم منكم يحفظ المقولة الموقوفة عليه لما قال ثلاث ايات نزلت مقرونة بثلاث: واطيعوا الله واطيعوا الرسول، فمن اطاع الله ولم يطع الرسول لم يتقبل الله منه شيئا. الثانية واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، فمن اقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يتقبل الله منه شيئا. الثالثة ان اشكر لي ولوالدي، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يتقبل الله منه شيئا. ايضا انظر معي الى قول عبد الله بن عمرو وقد صح موقوفا عليه، واورده الذهبي انه مرفوع الا ان الحديث لا يصح الا موقوفا على عبد الله بن عمرو. قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. لكن رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. انظر معي ايضا الى عبد الله بن عمر وليس عمرو انه رأى رجلا يطوف حول الكعبة وهو يحمل امه على عنقه كناية عن شدة اهتمامه بالحمل على المنكبين. ثم نظر وقال يا ابن عمر اني اطعمها واسقيها واوضئها واهتم بشأنها واطوف بها على منكبي، اتراني قد اوفيتها حقها؟ قال لا ولا بطلقة واحدة من طلقاتها، لكن احسنت والله يثيبك على القليل كثيرا. ايضا هذا هو مبشر وليس مبشر كما جاء في الترجمة، يقول ان افضل ما يكون بعد عبادة الله تبارك وتعالى ان يجلس المرء مع امه، ان يجلس المرء مع امه وان يطعمها بيده وان يهتم بشأنها، فان النظر في وجهها خير من كل عمل. واستدل على ذلك الحديث المتفق عليه، هذا الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله
من احق الناس بحسن صحابتي وفي نفسي بحسن صحبتي؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال اباك. وفي متن ثم ادناك ادناك. والمتن الثاني صحيح ايضا، لكن معي. قال امك ثم امك ثم امك ثم اباك ثم ادناك فادناك. ركز على الام خاصة. لماذا؟ لان الاب يحمل ولده لذة ويقذفه شهوة، اما الام فهي تحمله ضعفا على ضعف. الله اكبر. ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن، ولا زالت تتكبد المتاعب في امره الى ان يلقى الله رب العالمين. ركز معي بالنسبة لاقوال الصحابة ايضا. وهذا عبد الله بن عفان في موطن ثاني ذكره المفسرون في سورة الاعراف. ماذا ترى؟ ونقله العلامة الذهبي ان رجلا سأله ما الاعراف؟ ما الاعراف؟ ومن الذين عليه؟ قال اما الاعراف فهو جبل بين الجنة والنار. وسمي بالاعراف لانه يشرف على الجنة ويشرف على النار. عليه انهار وبساتين وجنات وعيون. اما الذين هم عليه فهم رجال خرجوا للجهاد في سبيل الله دون استئذان ابائهم فقتلوا في سبيل الله، فمنعهم القتل في سبيل الله من دخول النار، ومنعهم عدم الإبن من آبائهم من دخول الجنة، فهم على هذا الجبل حتى يقضي الله فيهم أمرا كان معلوما. أحبتي في الله، ومن الأقوال الطيبة المباركة قول كعب إن الله ليعجل للعاق، إن الله ليعجل للعاق بفناء عمره حتى يعجل له العذاب بين يديه، وإن الله ليطيل للفرد حتى يزداد من جمع الحسنات حتى يلقى الله وقد أدخله الجنة. اسمعوا معي رواية ذكرت عن ابي يزيد بصحة الوقت عليه انه قال لما بلغت من العمر 20 سنة كانت امي مريضة واشتد المرض عليها، فدعتني ليلة لما اشتد المرض عليها وقالت ولدي تعالى فرقني. قال فوالله كان ذلك بعد العشاء الاخرة، فجلست بجوارها ووضعت شمالي تحت رأسها واخذت ارقي بيميني على سائر جسدها وانا اقرأ القرآن حتى تخدرت يميني وكدت ان ارى العذاب فيها. قلت الله اكبر، اليد لك واما الام فحقها عظيم علي. قلت لا ابالي بيدي، فاخذت اقرا وقد تخدرت يدي حتى اذن مؤذن الفجر، فرفعت يدي فما نفعتني بعد ذلك اي شلت يدي. قلت في سبيل الله ثم في رضا امي تهون؟ قال اصحابه فوالله لما مات، وفي الدليل ايضا رآه احد اصحابه في منامه في جنات وعيون يسبح في الجنة ويطير
ويسبح فيها بحمد الرحمن. قال يا ابا يزيد باي امل نلت هذه الدرجة؟ قال بخدمة امي ورضاها علي ثم بسبب صبري على الشجاع. احبتي في الله اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم او كما قال. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وبارك عليه. اما بعد، احبتي في الله، وان لنا الان ان نستمع الى خطورة العقوق للابوين بايجاز غير مخل. ابدأ بهذا الحديث الصحيح. قال الامام الذهبي اسناده حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله العاق لوالديه، لعن الله العاق لوالديه، ومعنى لعن اي خرجه من رحمته فهو ملعون. عقب الامام بقوله: واذا لعنه الله لعنته الخلائق بأسرها. معنى ان الارض التي يمشي عليها تلعنه، وان السماء التي تظله تلعنه، وان الثوب الذي يلبسه يلعنه، وان السرير الذي ينام عليه يلعنه، وان النفس الذي يتنفسه يلعنه، وان كل ما في الكون انما هو يلعنه. سمع معي الى هذه الرواية المباركة حتى تعلم الامر، وتعلم ان العقاق لا بد وان يرد. معنى ذكر لنا ثابت البناني فقال: مررت على رجل كنت اظن فيه الصلاح، فرأيت ولده يضربه على جزء من جسده ضربا شديدا، فجريت الى ولدي وقلت له: يا غاده اتق الله في ابيه، اتق الله في ابيه. فبكى الاب قائلا: لا دعه يا ثابت، فوالله لقد كنت اضرب ابي على نفسي ذات الجزء من جسده. فهاتي بتلك ولا نوم على الغلام. والثاني يدخل عليه امام من ائمة السلف ويرى ولده قد قدم اليه الطعام في طبق من خشب رديء، فلما انتهى قال: اني ظمآن. فاخذ الوعاء الخشبي دون ان يغسله، ثم وضع له الماء فيه فشرب منه. قال: فقلت للرجل: الله اكبر، ولدك يعقك هكذا؟ قال: دعه، فوالله هذا ما فعلته في ابي. ايضا قال اهل العلم: وان من لم يهتم بامر ولده في تعليمه القران وفي تادبه باداب الاسلام لا يلومن الا نفسه. واعلم ان في هذه الايام ان قلنا بتعاليم الاسلام قيل هو الارهاب، وان قيل ان المنهج قيل هو الارهاب، ورأينا اكبر خنزير بشري يحارب اعظم بلدة فيها الحرمان، ويقول ان الدروس التي تدرس فيها ارهابية، ويأمرهم جميعا بحذف المناهج الاسلامية. ادعو الله ان يحذف حياته من الحياة. انظروا، ربي ولدك على القرآن، ولا تخش الا الواحد الديان. ربي ولدك على منهج الاسلام، ولا تخش من قولهم هذا هو الارهاب. وتلك الايام نداولها بين الناس وسيأتي الدين الإسلامي الذي يضر بآبائه وأمهاته، سيأتي الدين على المنهج ليرفع هذه الغمامة وليرفع الراية فوق بلاد هؤلاء، رضوا أو أبوا. لا، والله متم نوره. انظروا رب الولد على القرآن، يقول أبو حفص البيكندي وهو من علماء سمرقند: بين أنا أمشي إذ أقبل علي رجل، بين أنا أمشي إذ أقبل علي رجل يشكو لي ويقول: إن ولدي ضربني ضربا مفجعا. ثم كشف لي عن ظهره فرأيت أثر السياط على ظهره، فعجبت وقلت: ولد يضرب أباه، ولد يفجع أباه، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقلت له: يا هذا، هل علمت ولدك القرآن؟ قال: لا. انظروا، هل علمت ولدك القرآن؟ وأقول هذا للذين يتعلمون في المدارس الأجنبية ولا ينظرون إلى كتاب الله، ولا ينظرون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينظرون في منهج السلف الصالح فنا منهم، انهم سيأمنون على انفسهم من اعداء الدين من الملاحدة والمجرمين في الايام القابلة. لا، ان كان هؤلاء على قوة فبسبب ضعف المسلمين، ان كان هؤلاء في تقدم فبسبب تأخر المسلمين، ان كان هؤلاء على طش فبسبب ذل المسلمين، وان عاد المسلمون الى المنهج انتصروا على هؤلاء اجمعين. انظروا، هل علمت ولدك القرآن؟ قال: لا. هل علمته شيئا من الادب والدين؟ قال: لا. قال: اذا ما يعمل ولدك؟ واين يعمل؟ قال: في الزراعة. قال: في الزراعة. قال: وهل يغني ولده؟ قال: يحفظ الاغاني، اي المواويل والثوالث، لا يحفظ شيئا من كتاب الله، ويحفظ كلمات الشيطان. فقلت له، اي ابو حفص، فقلت له: عل ولده ركب الحمار واتجه الى الزرع، وان الثيران بين يديه، وان الكلب من خلفه، واخذ يتغنى بكلام الشيطان، فرآك فظنك بقرة فانغال عليك ضربا، فاحمد الله على انه ما كسر رأسه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا الى انفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين المسلمين في فلسطين على اليهود الملاعين، على اليهود الملاعين. اللهم عليك بإصابات اليهود، اللهم عليك بإصابات اليهود، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، اللهم عليك باليهود ومن ساعدهم، اللهم عليك باليهود ومن وقف معهم. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين العرب في افغانستان، اللهم انصر المجاهدين في الشيشان، اللهم انصرهم في كشمير وفي كل مكان. اللهم عليك بالنصارى المعتدين.
وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا وإياكم بهذا الإصدار، وأن يجعله عونا لإخوتنا وأخواتنا على ذكره ودعائه، مع تحيات إخوانكم في مكتبة فياض الإسلامية بالمنصورة، هاتف رقم 010-30-71-964. وإلى اللقاء في إصدار القادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.